أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في أحكام البئر، ووصلنا إلى نزح الثلاثين دلوا، وموارد نزح الثلاثين دلوا. يقول المصنف: ونزح الثلاثين دلوا لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلب. وخرء الكلب تارة يسقط البول نفسه، وتارة يسقط العذرة تسقط العذرة نفسها، وكذا خرء الكلب. وتارة لا، ينزل الماء مخلوطا، ماء المطر يخالطه شيء من البول، يخالطه شيء من البول. السؤال هنا أنه لو سقطت العذرة مثلا ينزح لها 50 دلوا إن كانت رطبة، وإذا سقط بول مثلا ينزح له 40 كما تقدم. هل باختلاطه مع ماء المطر يتأثر أو لا؟ بحيث وتأثره بحيث إما أن يزيد تزيين نجاسته، فينبغي أن ينزح له أكثر من 40 أو 50 على حسب نوعية النجاسة، أو أنه لا، الاختلاط يخفف النجاسة، يخفف النجاسة، تبقى النجاسة نجاسة، ولكن مرة تسقط العذرة، مرة يسقط ماء فيه عذرة، فالنجاسة تكون شنو؟ تكون أقل من حيث الجرم، من حيث الاستقذار وما إلى ذلك. فهل يقل هذا أيضا فيما لو سقط أو لا؟ يقول المصنف: ينزح له 30 دلوا، هذا في المشهور. والمستند رواية مجهولة الراوي، مجهولة الراوي، رواية في الباب 16 من أبواب الماء المطلق، كتاب الطهارة أبواب الماء المطلق الباب 16، باب ما ينزح من البئر لبول الصبي والرجل وغيرهما، الحديث 3، بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن كردوي، عن كردوي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه بول، ماء المطر فيه البول والعذرة أو العذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب، قال: ينزح منها 30 دلوا وإن كانت مبخرة، يعني فيها رائحة نتنة، ينزح منها 30 دلوا. رواية واضحة في الدلالة على لزوم نزح الثلاثين، لكن التوقف في كردوي، فقد فأنه لم يرد في حقه توثيق، فهو مجهول الحال، مجهول الحال. طبعا هذا كردوي ورد بأنه مسمع لقب، كردوي لقب إلى مسمع بن كردين، مسمع بن عبد الملك كردين. هذا مسمع إذا كانت هو مسمع بن عبد الملك كردين، فقد ورد في حقه أنه يعني موثق على أي حال، وثقه بعضهم والبعض الآخر لم يوثقه. مسمع بن عبد الملك كردين أو كردين، فالمصنف والشارح أو الشارح هو من يتوقف في هذا الرجل فلا يوثقه، لكن الكلام في من وثقه. يقول: وإيجاب 50 للعذرة وأربعين لبعض الأبوال والجميع للبعض كالأخير منفردا لا ينافي وجوب 30 له مجتمعا مخالطا للماء. هنا جواب عن سؤال المقدر. مفاد هذا السؤال أن هذه المذكورات ماء المطر، عفوا البول، العذرة، خرء الكلب، قد وجب لها سابقا بالناس 50 دلوا، وقد وجب إليها 40 دلوا، فكيف ينقص إلى 30؟ سؤال طبيعي، هي من دون ماء المطر 40 أو 50، مع وجود ماء المطر تنقص تصير 30، مع أن الأعيان بأنفسها لا زالت موجودة. قد يقال بأنها اشتدت بسبب اختلاطها، جيد، فلم تنمح هذه الأعيان، فكيف يجب 30؟ يقول المصنف بأنه وجوب 30 مع الاجتماع مع الماء لا ينافي وجوب 50. كيف يعني لا ينافي وجوب 50؟ يعني يقول وجوب 50 صحيح ووجوب 30 أيضا صحيح وليس بينهما تنافل. لماذا؟ يقول: لأن مبنى حكم البئر على جمع المختلف وتفريق المتفق. بعبارة مختصرة، حكم البئر تعبدي، مو أنه، خصوصا من يقول بطهارة ماء البئر بسقوط هذه النجاسات والنزح يكون مستحبا، حكم البئر تبع تعبدي. قال: جمع المختلف وتفريق المتفق، يعني هناك بعض الأمور مختلفة في كونها أصلا هي طاهرة ونجسة، صار في موتها نزح واحد.
يعني ما نريد أن نقول ليس بحكم العقل.
نعم، هو هذا. نعم، لما نقول تعبدي يعني خلاص العقل يقول ما مو مسائل رياضية، 1+1=2، هذا يترك بعد إلى بيد الشارع. نعم، فالعقل يظن اختلاف هذا الحكم، لكن الشرع يقول لا، الحكم واحد في هذا وهذا، مع أن هذا نجس العين وذاك ليس نجس العين، يقول مع ذلك الشرع يقول هذا حكمه واحد. العقل يلحظ أن مثلا الكلب والشات بينهما تفاوت، باعتبار أن هذا نجس العين وهذه طاهرة ومأكولة اللحم وما إلى ذلك، فكيف يقاس هذا مع هذا؟ يقول للعقل خليك مكانك، اشرب شاي واستريح. هذا دور الشرع. الشرع يقرر، هناك لحاظات عند الشارع لا يمكن للعقل أن يدركها وأن يصل إليها، اللي مر عليكم في الأصول الملاكات الحقيقية والواقعية إلى الأحكام، ما يمكن للعقل أن يصل إلى الملاكات الحقيقية بحيث يقول العقل هذا هو الملاك الحقيقي يقع يقينا. يقول ما تستطيع أيها العقل، ما تستطيع. غاية ما يمكن أن يصل إليه العقل يصل إلى حكم، يقول هذه من الفوائد المترتبة على هذا الحكم. أما أنه يقول بأن هذا مثلا حكم قطعي يقيني، أو حرم الله عز وجل هذا الفعل لذاك الأمر لذاك السبب، يقول لا، العقل ما عندك، ما تستطيع. يعني علل الشريعة ومقاصد الشريعة ما يستطيع العقل أن يدركها بحقيقتها. غاية ما في الأمر يدرك بعض الحكم والفوائد. ولذا أحكام البر، أحكام البر ثابتة، ثابتة لعلة منصوصة لا لعلة معقولة، لا لعلة معقولة. يعني أحكام البر أساسها ومصدرها هي الروايات، والتعليل في أي شيء يدرج هنا وهناك هو راجع إلى الروايات، مراجع إلى العقل، بحيث يكون العقل هو الذي يحكم بهذا وذاك. ولذا الخنزير أخرج من حكم الكافر وأدخل في حكم الشاة. خنزير والشاة شين يجمعهم؟ ما في شيء يجمعهم. إيه فرق كبير بينهما، مع ذلك صار حكمهما واحد. لذا قال المصنف: لأن مبنى حكم البئر على جمع المختلف وتفريق المتفق. عندكم في الحاشية في الأسفل من الشارح نفسه يقول: كالجمع بين الشاة والخنزير في الحكم 40 دلو، شاة وخنزير ينزح لهما 40 مع اختلافهما في أي شيء، حيث الطهارة والنجاسة، شاة طاهرة والخنزير نجس. وتفريق المتفق كالتفريق بين الخنزير والكافر مع اتفاقهما في النجاسة. هذا لولا الخنزير ينزح له 40 والكافر ينزح له البئر كله. فهي أحكام البئر مبنية على هذا، لأن مبنى حكم البئر على جمع المختلف وتفريق المتفق. فجاز إضعاف ماء المطار لحكمه. هذا احتمال يجوز، يعني يحتمل، يمكن أن نتصور هذا الأمر، أنه البول من دون ماء المطار يبقى على حكمه وهو 40، جيد، العذرة على 50، لكن بسبب اختلاطها خف حكمها. نعم،
ولو بقى يعني
مع أن آثار النجاسة موجودة. نعم، أعيانها موجودة، أجزاء من الغائط موجودة، لكن بسبب أنها مختلطة مع ماء المطر خففت، ما عنده مشكلة. هذا محتمل، هذا وأنه هو العلة، واضح ولا؟ فجاز يعني احتمل إضعاف ماء المطر لحكمه وإن لم تذهب أعيان هذه الأشياء. ولو خالط أحدها كفت الثلاثون إن لم يكن له مقدار. ماء المطار إذا خالط أحد هذه المذكورات التي تقدم ذكرها، بول وخور أو خور الكلب، هذه يعني مرة يجينا ماء النجاسة تسقط في البئر، مرة مخالطة. الحين خلينا مع المخالطة، خالطت النجاسة ماء المطر، زين، يبغى يوصل إلى أنه هذه إما أن تكون لها مقدار أو ليس لها مقدار، جيد، إذا لم يكن لهذه النجاسة مقدر مثل خرق الكلب، خرق الكلب ليس له مقدر. جيد؟
ما لا نصف.
نعم؟
ما لا نصف.
ما أسمع.
ما لا نصف فيه
أبويا. إيه ما لا نصف فيه. لم يكن له مقدر، يعني ليس له نص. جيد؟ مثل خرق الكلب. يقول نقول كفت الثلاثة. مصنف يقول تكفي ثلاثة. ليش؟ لأن هذا مخالط، مخالط هو أصلا ما إلى تقدير، فالثلاثين تكفي. لكن الكلام إذا كان له مقدر، أي إذا كان له مقدر عند الشارع، فنشوف مرة تقديره يساوي الثلاثين، مرة تقديره أزيد من الثلاثين وأكثر، ومرة تقديره أقل من الثلاثين. شو نسوي الآن؟ هل نحكم في الجميع حكم واحد فيكون الثلاثين أو لا؟ هنا إذا كان له مقدر أكثر، مثل بول الرجل مقدره أربعون، مقدره أربعون، بسبب مخالطته لماء المطار يكون حكمه نزح الثلاثين. ليش؟ لأنه باختلاطه مع ماء المطر خفف حكمه. إذا كان له مقدر وهذا التقدير يساوي الثلاثين، هذا التقدير يساوي الثلاثين، مثل بول الرجل، بول الرجل هو أربعين، لكن في كلام عند بعضهم أن عنده شنو ثلاثين، فإذا صار بول الرجل على تقدير ثلاثين فصار متساوي مع الثلاثين، ما عندنا مشكلة، هم هو بالتقدير ثلاثين هم مع المخالطة ثلاثين، وما عندنا احتمالية أنه تزيد المخالطة، المخالطة مع ماء المطر تقلل ما تزيد، تمام؟ تقلل ولا تزيد. جيد، ولذا يكون حكمها الثلاثين. الكلام فيما إذا كان له مقدر أقل، له مقدر أقل من الثلاثين. الحين شو نسوي؟ نعطيه التقدير الأقل أو يصير أكثر يصل إلى الثلاثين، مثل شنو؟ مثل بول الصبي. بول الصبي كما سيأتي ينزح له سبع دلائن، بول الصبي ينزح له سبع دلائن. فهنا يقول المصنف بأن حكمه هو الأقل، حكمه هو الأقل. ليش؟ يقول ما عندنا في مخالطة. نقول على ما ذكرنا من حكمة إن اختلاط ماء المطار إذا لم يزد فإنه عفوا إذا لم يخفض فإنه لا يزيد، لابد يخفف النجاسة مو أنه يزيد النجاسة. فإذا كان ماء المطار خالط بول الصبي نقول من دون مخالطة يصير حكمه سبع دلاء، بالمخالطة تعال صار أزيد، وهذا على خلاف اللي هو أزيد نزلنا إلى الثلاثين، وهذا اللي هو أقل انصعد إلى الأربعين إلى الثلاثين ما يصير، تمام؟ فلذا يقولون إما سبعة أو أقل، فيبقى على المقدار الأقل وهو السبعة. واضح إن شاء الله. يقول المصنف ولو خالط أحدها كفت الثلاثون، كفت الثلاثون. وإن لم يكن له مقدر أو كان له مقدر وهو أكثر، أو كان له مقدر مساوٍ ولو كان أقل اقتصر عليه. فإذا المساوي والأكثر يصير ثلاثين، والأقل يصير شنو؟ يصير على الأقل. وأطلق المصنف، إذا هذا حين تفصيل له، هذا حين من ولو خالط إلى اقتصر عليه، هذا تفصيل، هو هذا قول الشهير الثاني رضوان الله تعالى عليه. راح تبرز لنا حين قولين، يبرز إلينا في العبارة قولين، هذا القول الأول هو قول الشهيد، قول الثاني وأطلق المصنف أن حكم البعض أن عفوا وأطلق المصنف أن حكم بعضها كالكل، حكم بعضها كالكل، يعني المصنف حكم بأنه يلزم أن ينزح الثلاثين لأي نجاسة تخالط ماء المطر، وما جاب هذا التفصيل ولو خالط إلى آخره. فبمجرد أن ينزح الثلاثين تصير ثمرتها في وين؟ ثمرتها فيما إذا كان أقل، أو السبعة بصير كم؟ بصير ثلاثين. هذا إذن القول الثاني لما قال وأطلق المصنف كذا، وغيره، غيره يعني فصل غيره، فصل وغيره، هذا القول الثالث. إذن القول الأول قول الشهيد، الثاني له القول بالتفصيل ولو خالط إلى قوله عليه، قول الثاني أطلق المصنف، القول الثالث وغيره هو غير المصنف، بأن الحكم معلق بالجميع، بالجميع يعني يقصد المجموع، مجموع هذه الثلاثة، يعني إذا صار جاء ماء المطر وسحب معه بول وخرء وعذرة كلهم وداهم داخل الفعل، هني تنزح الثلاثين فقط. لذا قال بأن الحكم شوف معلق بالجميع، بالجميع يعني سقط ماء المطر مختلطا بالنجاسات بأجمعها، هنا يجب أن ينزح الثلاثين. أما لو امتزج ماء المطر بواحد من هذه الثلاثة، عنوان واحد من هذه الثلاثة أو بغيرها من العناوين التي لم يذكرها، جيد، فإن كان هذا الذي امتزج هو ماء المطر وهو الفرض هكذا ماء المطر، جيد، فيجب أن ينزح له المقدار الذي هو مقدر إليه، إن كان مقدر 50 ينزح له 50، إن كان مقدر إلى 7 ينزح له 7.
إذا خالط المطر،
نعم إذا خالط المطر منفردا
يرجع إلى حكمه،
يرجع إلى حكمه، أحسنتم، يرجع إلى حكمه.
ما يأتي الاختلاط المطر
أي كأنما أحسنت، كأنما ماء المطر وسيلة لإدخاله إلى البئر فقط، ما كأنه قد اختلط بماء المطر، واضح؟ يعني كأن ماء المطر جاء وأخذ هذه النجاسة ورماها في البئر بس. ولذا يقول هذا القول الثالث أنه إذا كان له مقدر فيعطى حكم المقدر، إذا لم يكن مقدرا فلا يعطى حكم المقدر، واضح إن شاء الله. وهذا يبني نمنع إذا لم يكن له مقدر، قلنا سابقا في ثلاث أقوال، ينزح له الكل أو الأربعين أو الثلاثين، جيد. فإذا كنا نبتني على أنه مثلا ما لا نص له ولا مقدر له ينزح له كل البئر، نقول هذا ينزح له كل البئر وإن كان ماء المطر قد أسقطه في البئر، واضح إن شاء الله. قال وغيره يعني وغير المصنف. إذا عندنا تفصيل وعندنا إطلاق وعندنا تفصيل آخر، وغيره بأن الحكم معلق بالجميع فيجب لغيره، لغير الجميع مقدره، فيجب لغيره مقدره، يعني إذا كان له مقدر، صحيح، إذا كان له مقدر فيجب له مقدره، أو الجميع، أو الجميع هذا مو ترديد هسه كذي، يعني هو تقسيم، إن كان له مقدر فيجب نزح ما قدر له، وإن لا لم يكن له مقدر بل كان بل لم يكن نعم لم يكن له مقدر فيجب نزح الجميع. إن ابتنينا على وجوب نزح الجميع فيما لا مقدر له. واضح إن شاء الله؟ ملتفتين للتفصيلين الموجودين، إذا التفصيل المصنف تفصيل الغير. والنتيجة والفرق بين التفصيلين بين السماء والأرض، صحيح؟ يقول المصنف: والتفصيل هو أجود. أي تفصيل؟ هو نفس اللي ذكره في أول سطرين.
الجميع اللي هي؟
نعم.
الجميع
لا لا، كوالي منفردين قال يخرج مع البول.
أيوه.
الأول يوم قال
والتفصيل أجود، يقصد بهذا: ولو خالط أحدهما كفت الثلاثون. يقصد هذا التفصيل، يقصد هذا التفصيل. تفصيل الشهيد الثاني اللي مساعة ذكرت لكم على أنه هو هذا الرأي الأول في حال المخالطة. فإذا النتيجة إذا حصلت المخالطة، ما هو المقدار الذي يجب نزحه؟ هنا أقوال ثلاثة. قول الأول: التفصيل مقدر أو غير مقدر، أحسنتم. الثاني: لا أطلاق، أن الكل حكمهم واحد. التفصيل الثاني تفصيل الغير، يعني عندنا تفصيلين: التفصيل الأول، التفصيل الثاني وهو تفصيل الغير، اللي حكم معلق على الجميع. فإذا اجتمعوا اجتمعت النجاسات يكون الثلاثين، ما اجتمعت النجاسات هذا يكون حكم النزح تابع إلى نفس عين النجاسة التي سقطت. فإن كان لها مقدر نزح بتقديرها، إن لم يكن لها مقدر عندئذ ينزح الكل. ونزح عشر دلائن، واضح هذا إن شاء الله؟ ونزح عشر دلائن ليابس العذرة وقليل الدمع. أي هو الكل؟
إن لم يكن مقدر وهو في مخالطة الجميع.
إذا لم يكن مقدر له مقدر وخالط الماء المطر ينزح له كل الماء جميع البئر. ونزح عشر دلائن، ونزح عشر دلائن ليابس العذرة وقليل الدم. تفسير يابس العذرة ذكره هنا وهو غير ذائبها أو رطبها. تفتوا إلى هذا لأن نريد أن نرجع إلى نفس التفسير. غير ذائبها، ما هو المراد من يابس العذرة؟ العذرة اليابسة، ما هو المراد من هذا من يابس العذرة؟ يقول لها تفسيرا. تفسير الأول هو غير ذائبها، العذرة غير الذائبة. تفسير الثاني أو رطبها، يعني غير رطبة. شو الفرق بينهم؟ العذرة الذائبة، العذرة الذائبة متحللة مثل الماء الغليظ، مثل ما ذكرنا ذاك اليوم، مثل الماء الغليظ. جيد، هذه سريعة التفتت، واضح ولا؟ والتبدد في الماء. يقول أو رطبها، يعني عندها مقدار من التصلب لكن رطبة، قابل إلى أن تتفتت بعض أجزائها، ولو لمسها أحد اتسخت يده مثلا باتساخ واضح، هذه رطبها. جيد، فإذا لم تكن هكذا، لم تكن هكذا، فإنها تكون عذرة يابسة، عذرة يابسة. إذن تفسير يابس العذرة وهو غير ذائبها أو غير رطبها. قول الثالث: أو هما على الأقوى، على أقوال، أو هما على أقوال، أو هما، هذا القول الثالث. يعني يابس العذرة لابد أن يكون فيها الأمران: غير رطبة وغير ذائبة. فإذا عندنا أقوال ثلاثة. عندكم في الحاشية، الحاشية رقم أربعة، الأول هو قول الصدوق، الأول هو قول الصدوق الذي يقول القول الأول أن العذر هو غير الذائبة، وكذا المحقق أيضا في المعتبر. هذا ليش قالوا هذا الكلام؟ لأنهم اعتبروا في أن العذرة الرطبة هي التي يكون فيها ذوبان، اعتبروا الذوبان في العذرة الرطبة، فلذا لما جاءوا إلى اليابسة قالوا هل ليست ذائبة. الثاني القول بأنها غير رطبة، شيخ الطوسي، سلار، ابن حمزة، هناك في العذرة الرطبة اعتبروا أن تكون، اعتبروا فيها الرطوبة مو الذوبان، اعتبروا فيها الرطوبة، يعني الرطوبة حتى يرحمك الله، رطوبة حتى لو لم يكن هناك ذوبان. هذا طبعا يعطي خيار أزيد، الذوبان اللي مثل الشيخ الصدق اللي يعتبر الذوبان معناته العذرة اللي فيها نحو من الرطوبة مو متصلبة في اليوبس مثلا، فيها رطوبة، يقول لا هذه عذرة يابسة. ليش؟ لأنه أنا اشترط في العذرة أن تكون رطبة ذائبة، عفوا، واضح ولا؟ أما اللي يشترط الرطوبة يقول لا الرطوبة خالصين منها في أنها عذرة رطبة، لكن والذوبان يقول الذوبان مع خلاص هذا هي عذرة رطبة وذابت، ففارغ من هذيك، واضح إن شاء الله. والثالث للمقنعة المفيد رحمة الله عليه، حيث يقول بأنه العذرة الرطبة هي ما كان فيها الأمران، هم ذوبان وهم رطوبة. جيد. يعني عندنا فرد متيقن منه من أنه عذرة يابسة، وهو تلك العذرة التي لا يوجد فيها رطوبة، صارت من أمس لحد اليوم كي يابسة، واضح ولا؟ جفت، يقول ذاك يلعبها طوبة جيد جافة خلاص. العذرة الذائبة لا كلام في أنها رطبة، هذا خالص منها. المور المختلف هو العذرة الرطبة، فيها جهة رطوبة وفيها جهة شنو؟ تصلب وتماسك، هذه الكلام فيها، يعني الاختلاف يظهر في ثمرته في هذه، فيما لو سقطت العذرة الرطبة من هذا القبيل فهل هي رطبة أو هي عذرة يابسة؟
هاي يعني صار 50 دلوان يعني مرت
عليه الإنسان،
هي العذرة الرطبة، وحتى يعني
وهذا لا، إما تعطيها، إما تخليها تعطيها 50 أو تخليها تأخذ 10 دينار، فإذا كانت رطبة بتعطيها 50 تنزح 50، إذا كانت يابسة راح تنزح 10، ففرق بين 10 و50، فنحتاج نحدد ماذا تقصد أيها النازح من العذرة، هل هذا تشوفها أنت شنو تشوفها؟ تشوفها رطبة انزح 50، تشوفها يابسة انزح 10،
صار بانحدار يعني تجزأت،
لا بعدين تتفتت،
خب هذا التفتت
مو الذوب، فرق بين الأمرين.
إذا كلام عن الذوبان،
أحسنت، إذا هي ذائبة صار على 50، إذا تتفتت مثل الآن شيء خشن تكسره شيئا فشيئا، على اللولا تكسر شيء شوي شوي تكسره مثل هذا القبيل، هذا نزح 10. خب إذا ونزح 10 دلاء ليابس العذرة وهو غير ذائبها أو رطبها أو هما، واضح الآن قاعد يشير إلى أقوال، فقال على أقوال، وقليل الدم كدم الدجاجة المذبوحة في المشهور، المذبوحة في المشهور، قليل الدم 10 دلاء على المشهور. هكذا تقرون العبارة بهذه الطريقة، قليل الدم 10 دلاء على المشهور، يقابل المشهور قول إلى الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، حيث قال بأنه للدم القليل ينزح 5 دلاء، 5 دلاء. وهناك قول ثالث هو قول الشيخ الصدوق، قال لا مو 10 ولا 5، دلاء يسيرة، دلاء يسيرة. مثل من الذي يسرق على أنه دلاء؟ هذا أمر عرفي، 5 دلاء، 6 دلاء، عند اللولا 9 دلاء، هذه كلها دلاء، 10 دلاء. يقول دلاء، الرواية قالت دلاء يسيرة، انزح أنت أيها النازح، انزح دلاء يسيرة، فما حدد شيء تبعا إلى الرواية. يقول وقليل الدم كذا على المشهور، في المشهور، والمروي دلاء يسيرة، ما ورد في الروايات الشريفة دلاء يسيرة. نقرأ الرواية في الباب 21، باب ما ينزح من البئر لموت الإنسان وللدم القليل والكثير. الحديث الأول فيه نحو من الطول. يقول سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما، هل يتوضأ من ذلك البئر؟ قال ينزح منها بين 30 إلى 40. ما لنا نشغل في هذا. يقول وسألته عن رجل، شاهد هنا، ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر، هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال ينزح منها دلاء يسيرة، دلاء يسيرة، ثم يتوضأ منها إلى آخره. في رواية ثالثة، في نفس الرواية، وسألته عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها، جاي يشرب ماء فنزل من دم من أنفه دم، هاي يسمونه الرعاف، فيرعف فيها، هذا خب دم قليل وليس دما كثيرا، فمثل الدجاجة ومثل الرعاف هذا دم قليل، فيرعف فيها هل يتوضأ منها؟ قال ينزح منها دلاء يسيرة. إذن رجعنا على الدلاء اليسيرة، فإذن واضح عندنا من أنه إذا سقط دم يسير فإنه ينزح من أجله دلاء يسيرة. الآن تفسير هذا الدلاء اليسيرة، اختلفوا في تفسيرها. قال المصنف الشارح والمروي دلاء يسيرة، قرأنا الرواية، وفسرت هذه الدلاء اليسيرة بالعشر. ليش؟ قال لأنه أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع، دلاء، 5 دلاء، 3 دلاء، 4 دلاء، 5 دلاء، 7 دلاء، إلى 9 دلاء، 10 دلاء، 11 تقول؟ تقول 11 دلاء، ما تقول 11 دلاء، تقول 11 دلوًا، 12 دلوًا، وهكذا، جيد؟ فـ10 دلاء مضاف ومضاف إليه، أكثر عدد يضاف إليه هو 10، قالوا ها، فإذن شنو؟ دلاء، فإذن الإمام يقصد شنو؟ 10 دلاء، هذا الجواب على واضح، 10 دلاء، صحيح يضاف إلى 10، يضاف إلى 3 بعد، أيضا تقول 10 دلاء، فما هو المميز إلى 10 بالتحديد؟ يمكن أن يجاب عن هذا؟ أنه والله 9 3 دلاء، يبقى عندنا احتمال في الأزيل، هذا لولا والاشتغال اليقيني شنو يسترغي الفراغ اليقيني، نروح إلى 9 دلاء بعد ما يقدلوا 10 دلاء، لما نوصل لعشر دلاء نقول حتما يقينا إحنا قمنا بنزح دلاء، نزحنا دلاء، صح لولا؟ والمروي دلاء يسيرة وفسرت بالعشر لأنه أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع، أو لأنه أقل جمع الكثرة، أجداد، أفعلة، أجربة وأمثالها، كان أو أربعة أوزان إلى جمع الكثرة، ذاك جمع القلة، ذاك أجداد على أي حال. أقل جمع الكثرة قال شنو؟ 10. هذا خلاف ما ورد في النحو والصرف. جمع القلة ينتهي عند 10، جمع الكثرة يبدأ عند 11. واضح ولا؟ أو لأنه أقل جمع الكثرة، النظر فيه ما واضح، النظر في هذا واضح أنه لا، أقل جمع الكثرة 11 مو 10، واضح. والنظر في الأول دلاء يسيرا، نقول كما يصدق الدلاء على العشرة يصدق على الثلاثة على مستوى الإضافة. قال وفيه ما نظر، ما أضاف أكثر من هذا المقدار. جيد. ونزح سبع دلاء للطير، ونزح سبع دلاء للطير وهو الحمامة فما فوقها. روحوا ياي إلى صفحة 560 اللي عنده مثل طبعتي، 560 في كتاب الحج. هناك في الحج إذا أحرم المحرم، رزقنا الله وإياكم إن شاء الله حج بيته الحرام في كل عام، ذكرناكم غير جيد. في كتاب الحج في الكفارات، في الكفارات بعدين شو نطلعها، في الكفارات يحرم عليه مجموعة من الأمور، من ضمن الأمور أنه يصطاد. جيد. في ضمن ما يحرم اصطياده هذا الطير، ذكر الحمامة أيضا. هناك في 560 السطر الفقرة الأخيرة، وفي الحمامة ما هي الحمامة؟ فسرها، وهي المطوقة أو ما تعب الماء، المطوقة أو ما تعب الماء. قال بالمهملة أي تشربه من غير مص كما تعب الدواب، ولا يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير. لذا الطير الحمامة تنزل رأسها في الماء وتضل فترة هي تشرب في الواقع، واضح؟ غير مثل العصفور يخلي ماء في الماء ويرفع رأسه، يخلي في الماء منقارة ويرفع رأسه، فهذا يعبي المنقار ويرفع فينزل إليه. نعم. إذن التفسير إلى الحمامة شنو؟ مطوقة أو ما تعب الماء، هذا معناتها أنه مو فقط ومتوقف على خصوص الحمام اللي احنا نعرفها، الحمام المعروفة هذا اللي تتطاير في الأماكن، ما كان مثل الحمامة
مثل قمري وكذا.
نعم
منفصل
يعني. نعم هذا لن. نعم لا مو مملوكة، ما في بالي أنا. خب إذن الحمامة ذكر هنا الحمامة كل مطوق أو ما يعب الماء مثل ما تقدم أو سيأتي في كتاب الحج في كلام المصنف في نفسه. وليش ذكر الماء هنا؟ الماء عفوا الحمامة حتى يخرج العصفور، حتى يخرج العصفور وما كان في مثله في الجثة من الحجم. الحمامة وما كان مثلها من الجثة، هذا هو التي يأتي الحديث عنها هنا. فإذا الطير عرفه بالحمامة، فكأنما الطير له حقيقة عرفية. تذكرون لما تكلمنا عن الحقيقة الشرعية قلنا في حقيقة عرفية، الطير له حقيقة عرفية. الحقيقة العرفية تشمل مثل الحمام المعروف وما كان في حجمه، مثل ما ذكر الشيخ القماري مثلا أو الفاخطة مثلا أو أمثالها من هذه الطيور اللي هي متقاربة في الحجم، متقاربة في الحجم. شاهد كل ما كان يقرب من حجم الحمامة من حيث الجثة له حكمه 7 دلائن. يقول ونزحه 7 دلائن للطير وهو الحمام الحمامة وما فوقها، فما فوقها أي لنجاسة موته. 1-2 والفأرة مع انتفاخها في المشهور. شوفوا والفأرة يعني حق العبارة هكذا، وسبع للفأرة على المشهور. المشهور يرى بأن الفأرة إذا سقطت في الماء وماتت ينزح لها 7 دلائن، هذا هو المشهور. أما انتفاخ الفأرة هذا هو فيه كلام، مو هو المشهور. ليش؟ لأن الانتفاخ رأي عندهم، التفسخ رأي آخر. يعني هل لابد أن تسقط الفأرة؟ مرة تسقط تو مات، شلنا ميت، ما أخذ لي شيء، ساعة مثلا ما يمدي ينتفخ أو يتفسخ. مرة لا، أخذ لي مثلا 3 أيام بدأ ينتفخ. مرة لا، أخذ لي شهر بدأ يتفسخ، يعني ذاب من الماء فأجزاء وبدأ شنو تتفتت. جيد، فهنا آراء الشيخ في المبسوط اقتصر على التفسخ، قال لو أن تتفسخ حتى ينزح لها 7 دلائن. الشيخ الصدوق أيضا كذلك قال لابد أن تتفسخ. منهم مثل الشيخ المفيد قال لا، يكفي أحدهما، إما التفسخ وإما الانتفاخ، يعني يتبدل حال الفأرة بعد موتها، الآن تفسخ أو انتفخ. إذا تفسخ يعني انتفخ في رتبة سابقة على اللولا، فيقول تفسخ أو انتفخ، شيلوا وشيلوا إليه شنو من خلفه 7 دلائن. يقول والفأرة مع انتفاخها في المشهور والمروي وإن ضعف اعتبار تفسخها. المروي يوجد فيه سند الرواية أبو سعيد المكاري، هو أيضا وهذا ملعون واقفي. وبول الصبي وهو الذكر الذي زاد سنه عن 2، وهذه الرواية رواية منصور ابن حازم خبر بول الصبي في قوله ينزح منها 7 دلائن إذا بال فيها الصبي، الباب 16 من أبواب الماء المطلق، الخبر الأول حديث الأول. هذا في مشكلة وهو الإرسال، قال عدة من أصحابنا، هذا ضعيف عدم معلومية العدة، وهذا فيه كلام على أي حال في علم الرجال لا أكرره، فضعيفة لكن عملوا بها، فعملوا الأصحاب بهذه الرواية جبر ضعف السند، يكون بول الصبي ينزح له 7 دلائن. من هو الصبي؟ قال وهو الذكر الذي زاد سنه عن 2 ولم يبلغ الحلم، ما بلغ حتى يكون مكلفا، بين زاد عن 2 وأقل من 2، هذا سر رضيع، يجينا إلى حكمه الخاص. وفي حكمه الرضيع الذي يغلب أكله على رضاعه أو يساويه، الرضيع هو يعني بعد تقريبا 1 سنة يبدون شنو يعطونه من الطعام، جيد، فيخالط بين الطعام وبين الارتضاع، إلى أن يصل إلى أنه يغلب عليه الطعام ويقل منه الارتضاع إلى أن يقطع يفطم. جيد. فهذا الرضيع الذي يغلب أكله على رضاعه أو يساويه بقدر ما يأكل بقدر ما يرتضع، فالتغذية متساوية تقريبا بين الرضاع والأكل. هذا يكون له حكم الصبي، بوله ينزح له سبع دلائل. أما إذا كان لا، الرضاع يغلب عليه، يعني هذا رضيع خالص، رضيع خالص وبال وسقط بوله في البئر، جيد، هذا ينزح له دلو واحد. وينزح إذن ونزح سبع دلائل للطير والفأرة مع انتفاخها وبول الصبي وغسل الجنوب. غسل الجنوب نخلي إلى غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.